بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حملت تعجيزة، قول بالأسرار وجيزة، في القلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله جل وعلا: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات هي تقرير لما مضى وتأكيد عليه في قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهو تذكير بنعمة الله جل وعلا للإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بهذه المراحل، ثم جل وعلا جعل له السمع والبصر ومن عليه بهذا العلم وهذه القراءة. قال: اقرأ وربك الأكرم، تأكيد للمعنى السابق. والأكرم الذي لا يوازيه كرم، وقيل هي مستأنفة لما اعتذر به النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فالله جل وعلا سيكرمك يا محمد بأن تقرأ وأن تبذل هذا الخير للناس. قال جل وعلا: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. القلم من أعظم نعم الله جل وعلا على الإنسان. والعجيب أن ابن القيم رحمه الله أفاض الحديث عن هذا القلم وعن نعمة الله جل وعلا للإنسان أن يكتب، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: نون والقلم وما يسطرون. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فكتب كما أمره الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يعطيك انطباع عظيم لهذه المكانة العظيمة للقرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القراءة والقلم، النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكنه لم يكن يغفل شأن التعلم والتعليم، ولذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، كتاب الوحي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى منهم الخلفاء الأربعة، وذكر بعد ذلك تتمة 17 شخصا اتخذهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الوحي. ولم تقتصر عنايته صلى الله عليه وسلم بالقلم والتعلم عند كتابة الوحي، بل جعل التعليم به أعم، كما في خبر عبد الله بن سعيد بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلم الناس الكتابة بالمدينة، وكان كاتبا محسنا. ولم يقف الأمر عند هذا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إليه بعض المشركين من أجل أن يفدوا أسراهم في غزوة بدر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قدر على المال فإنه يفدى، ومن لم يقدر فإنه يعلم 10 من الغلمان الكتابة. فكثرت الكتابة في المدينة بعد ذلك، وكان ممن استفاد من هذا وتعلم زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. قال جل وعلا: علم الإنسان ما لم يعلم. هذا فيه طمأنينة لنفس النبي عليه الصلاة والسلام بأن كونه أمي أو كونه لا يقرأ، فإن الله عز وجل هو الذي يعلمه وهو الذي علم الإنسان. وهذا فيه طمأنينة لفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه أن العبد يطلب العلم من الله سبحانه وتعالى. القلم نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما كنت تتلو من كتاب من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ابن القيم يقول إن نعمة البيانين من أعظم نعم الله علينا. نعمة البيان النطقي، ونعمة البيان الخطي. ولذلك هذه السورة تضمنت عموم الخلق، وتضمنت خصوص خلق الإنسان لأنه موضع العبرة، وتضمنت التعليم بالقلم الذي هو أعظم من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده. إذ به كما يقول ابن القيم، واسمع هذا الكلام الجميل، يقول: بالقلم تخلد العلوم، وتثبت الحقوق، وتحفظ الوصايا، وتحفظ الشهادات، وبه تذكر أخبار الأولين وتحفظ أخبارهم، ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الناس عن بعض، ولدرست بعض السنين. فقف وقفة في حال الكتابة، وتأمل حينما تأخذ القلم فتبدأ تكتب به كيف يجري الله عز وجل لك من أنواع المعاني ومن أنواع العلوم ومن أنواع المعارف، هذا في التفسير، وهذا في الحديث، وهذا في الفقه، وهذا في الطب، وهذا في علوم الفلك، وهذا في أنواع مختلفة، كيف يجري الله عز وجل هذا القلم للناس جميعا، فهو نعمة عظمى من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. هذه الآيات العظيمة، كلا إن الإنسان ليطغى، نزلت في شأن أبي جهل، وهو من الطغاة الذين كانوا في مكة، وكان طغيانه بسبب المال الوفير الذي من الله عز وجل به عليه. فقال عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى. وقيل إنها من هنا إلى قوله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى آخر السورة، نزلت في أبي جهل. وكان أبو جهل يأتي فيجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فقال: والله لئن عدت إليها لأطأن على عنقك. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأقبل عليه أبو جهل، فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم رآه الناس كأن شيئا ألم به، ثم عاد إليهم، قالوا: ما لك؟ قال: والله لقد دنوت من محمد صلى الله عليه وسلم، فرأيت أهوالا وأجنحة، ولقد خشيت أن تخطفني. فقال عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني لاختطفته الملائكة. قال: كلا إن الإنسان ليطغى. المراد بالإنسان هنا أبو جهل، وسبب طغيانه أنه كان يجمع، كان لديه المال ولديه المكانة، وكان يعتز بعشيرته وقبيلته. قد مر معنا أن من أعظم ما يضر الإنسان هو التكاثر، كما قال الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التكاثر بكل شيء، التكاثر بالمال، التكاثر بالجاه، التكاثر بالعشيرة، التكاثر بالقبيلة، كلها تؤدي الإنسان إلى أمور تضره ولا تنفعه، كما في قصة أبي جهل الذي طغى، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. الإنسان، وهذه ملاحظة، إذا شعر من نفسه الاستغناء فإنه يطغى، إذا شعر بالغنى طغى، إذا شعر بالقوة طغى. ودائما ما يكون طغيانه على من هو، على من هو أقل منه. كلا إن الإنسان لا يطغى. وطغيان الإنسان أن يرى نفسه مستغنيا، والرؤية هنا بمعنى العلم، الاستغناء يستغني عن الآخرين، يستغني بماله، يستغني بجاهه، يستغني بمنزلته، يستغني بعشيرته، يستغني بقبيلته. هذا الاستغناء هو الذي يولد الطغيان. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحث أصحابه على أن يشعروا أنفسهم بالفقر، ليس الفقر الدنيوي، وإنما أعني بذلك فقر القلوب إلى الله. وهذه منزلة عظمى إذا فقدها الإنسان، وخاصة إذا كان مستغنيا عن غيره، فإنها تكون وبالا عليه وعلى الناس. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. إذن الحقيقة الكبرى أن استغناء الإنسان عن الآخرين يجعله يطغى، ومن أعظم ما يزيل هذا الطغيان من قلبه وعن الآخرين هو أن يشعر بفقره إلى الله جل وعلا. ونكمل بيان هذه السورة في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور، نبحر في فكر الوجدان إعجاز حمل التعجيز، قول بالأسرار وجيزة في القلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.